بسم الله الرحمن الرحيم. السادس من المخصصات، السادس من المخصصات المنفصلة العرف. هل كل عرف يخصص العام؟ المقارنة للخطاب، ما المراد بالخطاب؟ المراد به الدليل من الكتاب والسنة صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب مبلغا عن الله، ومن السنة من قوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومثل له الشنقيطي رحمه الله تعالى لماذا؟ نعم. وكان طعامنا يومئذ شايب. الشاهد فيه، الشاهد الطعام، وهذا له عام يدخل فيه كل مطعوم. ولما قال وكان طعامنا يومئذ شعير، ماذا بارك الله فيه؟ الذي يقول بأن علة الربا غير الطعام كالكيل والوزن والاختيار والادخار. طيب، الذي يقول ذلك أولا هذا يأتي يستدل به القائل بأن العلة في الربويات المذكورة هي الطعام. ما هو دليله؟ يقول دليلي قول النبي عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام مثلا به، فتنبط العلة من هذا النص كما يأتي إن شاء الله تعالى معنا في الفحوى والإشارة في ماذا بارك الله فيك في تلك الدروس، أنه أن العلة في قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا قطعت يد السارق والسارقة؟ لأنهما ماذا يفعل؟ سرق. من أين أخذنا العلة؟ من لفظ السارق والسارقة، فهذا اللفظ فيه تضمن العلة، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما جلدة. لما؟ لأنهما زنيا، فهذا اللفظ تضمن واشتمل على العلة. فكذلك يقول الذي يقول إن علة جريان الربا في هذه هي الطعم، يقول دليلي قول النبي عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام. فإذا هذا فيه تنبيه على أن العلة في الطعم، فيرد عليه الآخر فيقول الطعام بالطعام هذا وإن كان لفظا عاما إلا أنه مخصوص بالعرف المقارن للخطاب والمراد به الشعير، والشعير مفهومه مفهوم لقب فلا تؤخذ منه علة، فيبقى البحث عن العلة من شيء خارج، يبقى البحث عن العلة من شيء خارج لا من لفظ الطعام بالطعام. هذا على هذا قوله الطعام بالطعام، الذين قالوا بأن العلة الطعم لأنه يطعم، رد عليهم الآخرون فقالوا هناك أشياء يعني تكون وجدت فيها علة الطعم وهي غير ربوية عندنا وعندكم، وذكروا أشياء في ذلك. فعند عند القائلين بالطعم يدخل، وأيضا هم مسألة اللحم يستدلون عليها المسألة الأخرى في هل يجوز بيع اللحم متفاضلا بيع الحيوان باثنين الرأس برأسين، هذه مسألة أخرى تبحث لها أدلتها كحديث أن عبد الله بن عمرو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشتري البعير والبعيرين إلى إبر الصدقة الحديث. قال وبعد ذلك المخصص السابع العرف المقرر في قبل ما يذكره المؤلف، والمخصص السابع نص آخر يخصص العموم. إذا جاء عام وجاء نص آخر خاص، الخاص يقضي على ماذا؟ الآن بمعنى أنه أن هذه الأفراد التي كانت في اللفظ العام مندرجة فباللفظ الخاص تخرج وتبقى ويبقى غيرها، وهل العموم بعد خروج هذه الأفراد مع حجة في الباقي كما تقدم معنا؟ وماذا بارك الله فيكم؟ فإذا إذا جاء عام وخاص ماذا يعمل بالخاص في الأفراد التي خرجت ويبقى العام في الباقي؟ يبقى العام في الباقي. يعني هذا أنا أقصد ذكرت هذا لأنه متعلق بدرس اليوم الذي سنأخذه اليوم سنصل إن شاء الله في تعارض العمومين، أنه قال له حالات عام وخاص. العام الخاص هذا هو الذي نحن فيه، أنه إذا جاء رفض عام فيعمل بالعموم، فإذا جاء رفض خاص أخرج الأفراد التي دل عليها اللفظ الخاص وبقيت ماذا، فصار حكمها مخالفا لحكم العام، فالعام يبقى على حكمه والخاص يبقى على حكمه ولا تعارض. يعني هذا الذي أردت أن أربط هذا بما سيسمعنا إن شاء الله في درس اليوم. طيب، وكم قوله نص آخر يخصص العموم؟ العموم يكون في كتاب سنة، والخصوص في كتاب سنة. كم الصور؟ أربعة، وذكر أمثلتها. يوصيكم الله في أولادكم مع قوله إن معشر الأنبياء لا نورث، هذا من أي الأنواع؟ تخصيص الكتاب بالسنة. طيب، وقوله فيما سقت السماء العشر ليس في المدينة خمسة أوسق صدقة، سنة بالسنة. ما أبين من حي فهو ميت ومن أخرافها وأوبارها، سنة بالكتاب. نعم، لا هذه المسألة ستأتي أنه لا يشترط، ستأتي هذه مسألتنا إن شاء الله تعالى بعد قليل. طيب، قال رحمه الله تعالى وأعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد، كأن الذي أثار للشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الفائدة هو بيت المراقي المتقدم، فخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه، فلما قال مطلقا أي من غير نظر إلى متواتر وآحاد، فكأن هذا البيت أثار له هذه الفائدة. قال وعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر في أخبار الآحاد لأن التخصيص بيان، يعني ذكرنا هذا إن لم يكن ذكرها من قدامة، فلو ذكرها من قدامة يكون تبعا له. قال لأن التخصيص بيان، وقد قدمنا أن المتواتر يبين بالآحاد قرآنا أو سنة، كما أن التحقيق أيضا جواز تخصيص السنة بالكتاب. هاتان مسألتان، مسألة المتواتر والآحاد نحن قد فرغنا منها وخلصنا بأن النظر في الثبوت والاستدلال لا معنى للنظر في المتواتر والآحاد من حيث ثبوت الاستدلال، وإنما ربما احتاج إليه بعض العلماء عند التعارض عند الترجيح لا غير ذلك. أما من حيث الأصل فإن الكل شرع ودين، الكل شرعا ودين، السنة الحق آحادها ومتواترها، والكتاب الحق. فلا نظر، فنحن لا نحتاج أن نقول لأن التخصيص بيان إلى آخره، لأن قولهم لأن التخصيص بيان أرادوا أن ماذا؟ أن ينفصلوا عن مسألة، وهي لأن هؤلاء الذين قالوا لأن التخصيص بيان قالوا في مسألة النص إن الآحاد لا ينسخ المتواتر، فقالوا في باب النسخ لأن ذلك نسخ. ولماذا جزتموه في باب التخصيص وفي باب البيان؟ قالوا لأنه بيان، والبيان يكفي فيه الآحاد. فنحن لا نعبر بهذا التعبير، وإنما نقول هذا الأمر استقسم إلى متواتر وآحاد، هذا أمر محدث لم يقم عليه دليل، لم يقم عليه دليل، واستعماله بهذه الطرق التي استعملها به بعض الرسولين والفقهاء استعمال في غير محله. قال وعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد لأن التخصيص بيان حتى ولو كان من باب النص، فالآحاد ينسخ المتواتر. وقد قدمنا أن المتواتر يبين، المتواتر يبين بالآحاد، قالوا لأن البيان يكفي فيه أدنى دلالة، يكفي فيه الدلالة ولو لم تكن يعني متواترة، والتخصيص بيان. والنسخ قالوا لا، النسخ رفع الحكم يحتاج إلى قوة، فالآحاد لا ينسخ المتواتر، فلأجل ذلك قالوا هنا لأن التخصيص بيان. قال رحمه الله تعالى كما أن التحقيق أيضا جواز تخصيص السنة، جواز تخصيص السنة بالكتاب. لا يعني أين أحد القرآن؟ لا، كما أن المتواتر يبين بالأحاد قرآن حال من المتواتر، أما المتواتر سواء كان قرآن أو سنة يبين بالأحاد، يبين بالأحاد. كما أن التحقيق أيضا جواز تخصيص السنة بالكتاب كما ذكرنا، خلافا لمن منعه محتجا بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم، الذي قال بأن السنة لا يخصصها الكتاب قالوا لأن التخصيص ماذا؟ بيان. وأيهما الذي بين الآخر؟ الكتاب بين السنة أم السنة بينت القرآن؟ قالوا السنة بينت القرآن، السنة هي الموضح مبين القرآن، وليس القرآن مبينا للسنة. فلو قلنا القرآن مبين للسنة لقلنا بأن القرآن يعني بأن السنة تخصص بالكتاب لأن التخصيص بيان، ولذلك منعوا أن الكتاب يخصص السنة، قالوا أن التخصيص بيان، والكتاب ليس مبين للسنة، والسنة هي التي تبين الكتاب، فالسنة الكتاب يخصص للكتاب ويخصص للسنة، والسنة تخصص بالسنة ولا تخصص بالكتاب، لئلا يلزم عليها أن يكون الكتاب مبينا لها. والأصل أن العكس، أن السنة مبينة للكتاب، وهذا القول ليس بالتقرير والتقعيد، هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأن الأصل في السنة أنها مبينة للقرآن، وكذلك لا يمنع من أن تكون هناك نصوص في الكتاب بينت بعض النصوص في النصوص في السنة، ولا يخرج ذلك عن كون السنة مبينة للقرآن، فإن كون السنة مبينة للقرآن هذا هو الأصل العام، أنها موضحة ومفسرة للقرآن، كما في أحكام الصلوات والزكوات والحج إلى غير ذلك، كل ذلك فسرته السنة، فسرته السنة. ولا يمنع أن تكون هناك بعض الأحكام مفسرة بماذا؟ أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم أو عمم القول فيها، ويكون التخصيص فيها والتقييد من أدلة الكتاب، فليس في ذلك أدنى مانع. لذلك قال المصنف كما أن التحقيق أيضا جواز تخصيص السنة بالكتاب كما ذكرنا، خلافا لمن منعه محتجا بقوله لتبين للناس ما نزل إليه، واضح وجه الاحتجاج، لتبين للناس، لتبين يا أيها النبي للناس بسنتك ما نزل إليهم من الكتاب. فالسنة مبينة للكتاب، ولو قلنا يجوز تخصيص السنة بالكتاب لكان الكتاب مبينا للسنة، والأصل أن السنة مبينة للكتاب. قال الشنقيطي رحمه الله: ومن الحجة عليه على هذا القائل نرد عليه بآية أخرى، وهي قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإن الله سبحانه وتعالى وصف كتابه المنزل أنه بأنه تبيان، توضيح لكل شيء، وتدخل السنة فيه، فلا يمنع أن الكتاب يبين ويوضح السنة. ونحن نقول الأصل أن السنة مفسرة ومبينة للقرآن، وربما جاءت بأحكام. الأحكام التي تكون في السنة يا إخوان، السنة على مراتب: إما أن تكون مبينة للقرآن مخصصة أو ناسخة أو إلى آخره، من أنواع البيانات، موضحة مفسرة، وإما أن تكون السنة جاءت بمثل الحكم الذي جاء في القرآن، بمثل الحكم الذي جاء في القرآن من غير زيادة ولا نقصان، دليل في الكتاب مثله دليل في السنة. وإما أن تكون السنة جاءت مستقلة عن الكتاب، مستقلة عن الكتاب في أحكام أخرى، وإن كانت هذه الأحكام المستقلة ترتبط من حيث اندراجها في قواعد كلية ببعض الآيات، ولكنها من حيث النظر إلى المسائل الجزئية تكون مستقلة، كما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى في رسالة في غير موضع، في لما ذكر الكتاب مع السنة ذكر نحو هذه التقاسيم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أيضا أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم عليه أو تأخر. أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم عليه، عندكم عنه؟ طيب سأنجو عنه. تقدم عنه من عنده عليه؟ طيب. قال: سواء تقدم عنه أو تأخر. الأصح في سواء يا إخوان، والأحسن والذي فيه خروج من إشكال، أن تكون سواء مرفوعة وبعدها همزة الاستفهام، وبين الجملتين أم، وبين الجملتين أم، سواء أتقدم عنه أم تأخر. وأما الاتيان بأو بدل أم ففيها خلاف بين النحاة من مجيز وناف، وكذلك أيضا ترك الهمزة بعد سواء، سواء تقدم سواء كذا إلى آخره، أيضا ماذا بارك الله فيك، بعض النحاة يقول إذا تركت الهمزة يجوز أن تأتي بأو، وإذا وجدت الهمزة يلزم الاتيان بأم، يلزم الاتيان بأم. قال الله سبحانه وتعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال الله سبحانه: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. فجاءت سواء مع الهمزة مع أم، هذا هو الأفصح والأخرج يعني من الإشكال، يجعلك خارجا من الإشكال لا ينتقل عليك أحد، وتكون سواء مرفوعة، تكون مرفوعة خبر مقدم، وهمزة التسوية هذه مع ما مدخولها تؤول بمصدر مبتدأ مؤخر، تؤول بمصدر ويكون إعرابها مبتدأ مؤخرا. طيب نعود إلى كلام الشنقيطي رحمه الله. قال: أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم عنه أو تأخر. هذا كثير في ألسنتهم، أتيان بأو وترك الهمزة، والأكثر في التراكيب أن تكون سواء في مثل هذا خبرا مقدما، ويكون مصدرا منشرك مع ما بعدها يكون مثلا مؤخرا فتركر. بعضهم ما درب ما سهل على لسانه النصب، النصب والرفع هو الأوجه. قال رحمه الله تعالى خلافا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر منهما ناسخ. انظر، إذا ورد عام وآخر خاص، نص عام ونص خاص، فإذا علم المتقدم من المتأخر، فإن كان المتقدم هو العام والمتأخر الخاص يخصص عند أبي حنيفة وغيره، هكذا. طيب، قال هنا قال أن التحقيق هو تخصيص العام الخاص سواء تقدم أو متأخر، خلافا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر منهما ناسخ، محتجا بقول ابن عباس أو الزهري كانوا يأخذون بالأحدث في الأحدث. نحن نقرر المسألة بقطع النظر عن مذهب أبي حنيفة، العام والخاص من حيث الصور المتوقعة فيه، إما أن يسبق العام ويأتي الخاص فيكون ماذا يا إخوان؟ مخصصا، وإما أن يسبق الخاص ويلحقه العام، فكذلك أيضا على مذهب الجمهور يكون مخصصا من باب التخصيص، لا يضر تقدم ولا تأخر، وإما أن يجهل التاريخ، فهذا أيضا من باب أولى، فهذا من باب أولى أنه يكون مخصصا، يعني أنه يكون مخصصا. أبو حنيفة يقول المتأخر ناسخ، فإذا ورد الحديث إذا ورد اللفظ العام بعد الخاص يكون ماذا؟ يكون ناسخا لدلالة الخاص، وإذا ورد الخاص بعد العام يكون ناسخا لدلالة العام. قال رحمه الله تعالى محتجا بقول ابن عباس أو الزهري كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، هذا مذكور عن الزهري في ماذا يا إخوان؟ في حديث في كتاب الطهارة من صحيح مسلم، حديث ماذا؟ ترك الوضوء بما مسك النار، وإنما كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث. هذا الحديث من من الشيخ خير، من أيضا في هذه من أثر زيد بن عبد الله من الشيخ خير في صحيح الإمام مسلم، أثر العلاء بن الشيخ خير، أبو العلاء أو العلاء. طيب الشاهد أن قولهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث هذا ليس على إطلاقه، وإنما فيما إذا ظهر فيه النسخ. قال وبأن العام قطعي الشمول للأفراد عند أبي حنيفة، العام قطعي الشمول للأفراد، يعني تدخل جميع أفراد العام في اللفظ العام قطعا، وإذا جاء اللفظ العام بعد الخاص هذه الألفاظ التي كانت في الخاص ارتفعت ودخلت في اللفظ العام فمثلا لو افترضنا أن قول الله سبحانه وتعالى لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، هذا الحديث خاص مع قول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا اللفظ عام، فلو سبق لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها وجاء بعده أحل لكم ما وراء ذلكم، يقول دلالة العام قطعية فتدخل فيها جميع الأفراد، والتي دخلت في اللفظ الأول يقول نسخت ورفع حكمها باللفظ العام، فيجوز للرجل أن ينكح ما شاء مما لم يحرم في الآية التي قبلها. والصحيح أن العام يحمل على الخاص، وأن الحديث دلالته باقية وليس بمنسوخ، وهكذا. قال وهذا المذهب رواية أيضا عن أحمد. انتبهوا معي لهذا المثال يا إخوان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. متى قال هذا عليه الصلاة والسلام؟ في المدينة، حديث ابن عمر لما جاءه ذلك السائل في المدينة قبل أن يذهب إلى حجة الوداع، والذين حضروا هذا المجلس لما جاء ذلك الأعرابي وسأل هم قليل أم كثير؟ مجموعة من الذين كانوا في مجلسه عليه الصلاة والسلام. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته بعد ذلك في عرفة، فقال فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. هذا هنا مطلق أو مقيد؟ ها؟ مطلق. والحديث الأول مقيد. مسائل العام والخاص متقاربة إلى حد كبير من مسائل الإطلاق والتقييد. فعلى قول من يقول بأن الآخرة ناسخ فيكون حديث من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ناسخ لي ولقطعهما السنك فلا يشترط القطع يكون ناسخا لما تقدم في المدينة. والذي يقول يحمل المطلق على المقيد مطلقا أو الخاص على العام من غير يتقدم أو تأخر مطلقا يقول تبقى دلالة الحديث الخاص أو الحديث المقيد فتقطع السنن الكعبين. والذي اختاره الإمام أحمد أنه منسوخ حنابلة اختاره أنه منسوخ. وهذا الاختيار للنسخ ليس من مجرد تقدم وتأخر فقط وإنما من قرائن أخرى اكتفت بهذه المسألة. وهذه القرائن هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في ذلك الموقف العظيم لا شك أن أكثر الحاضرين لم يكونوا قد حضروا المجلس الأول الذي قال فيه ومن لم يجدن عليهن وليقطعهما أشفى من الكعبين فلبس الخفين وليقطعهما أشفى من الكعبين. أكثر الحاضرين في تلك الحجة لم يكونوا حاضرين في المجلس الأول. وتأخير البيان عن وقت الحاجة مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك أن أكثر الحاضرين يفهمون الإطلاق وأن الذي لا يجد نعلا يلبس خفا فدل هذا على النسخ. أريد أن أقول من هذا يا إخوان أن قول أبي حنيفة ليس بصواب ولكن ربما وجدت بعض المسائل تكون ماذا يعني مناقشتها باعتبار قرائن احتفت بها. على سبيل المثال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا الوضوء مما مست النار توضأ مما مست النار وكان يتوضأ مما مست النار في أول الأمر وبعد ذلك ترك الوضوء مما مست النار فهذا قالوا يعني نأخذ بالأحدث في الأحدث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنترك الوضوء مما مست النار يعني ينزل هذا القول يأخذنا بالأحدث في الأحدث في بعض المسائل أو في ماذا يعني دون بعض. فإذا أمكن حمل العام على الخاص أو حمل المطلق على المقيد فهذا هو الأقعد والألصق بالقواعد. وبعض المسائل تكون لها ذوق خاص ويكون لها حكم خاص باعتبار ما يحتف بها من قرائن والله أعلم. قال رحمه الله تعالى والدليل على تقديم الخاص على العام مطلقا أمران. ما المراد بالإطلاق هنا سواء تقدم أو تأخر؟ الأول أن الصحابة كانوا يقدمونه عليه الخاص على العام مطلقا كما قاله المؤلف وغيره ومن تتبع قضاياهم تحقق ذلك عنهم. الثاني أن دلالة الخاص ومما يدل على ذلك أيضا يا إخوان فعل ابن عمر رضي الله عنه كان يخابر في أرضه وبعد ذلك ترك وكان يستدل هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عامل أهل خيبر شطر ما يخرج منها من ثمن وزرع كان يخابرهم على النشط أو على ثلث. فلما سمع حديث رافع بن خديج رضي الله عنه حصل منه أنه ترك فقال لعله قد ماذا حدث أو سمع شيئا لم. وفي حديث رافع تخصيص المخابرة بشيء معلوم بثمن معلوم بوزن معلوم بثمن معلوم أي قبل المزارعة يأخذه على ثمن معلوم. الشاهد من هذا أن ابن عمر رجع إلى قول رافع لما وصله الخبر. والقضايا في هذا كثيرة. قال الثاني أن دلالة الخاص أقوى من تناول العام له. العام يتناول الخاص ودلالة الخاص أقوى من تناول العام له. فلا شك أن دلالة إن معاشر الأنبياء لا نورث هذا الحديث الصحيح الثابت المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركناه صدقة ما تركنا صدقة على عدل إرث فاطمة له صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها أقوى من دلالة عموم يوصيكم الله في أولادكم على إرثها له صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها. قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم هذا ما هو عام أو خاص؟ عام. وقوله إنما شر الأنبياء لا نورث هذا تخصيص لأن الآية في غير الأنبياء، فأما الأنبياء فأولادهم لا يرثون منهم وإنما ماذا بارك الله فيكم يكون لهم نصيبهم من الخمس كما في أدلة أخرى. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن فاطمة رضي الله عنها لم يبلغها هذا النص لا نورث، فجاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت له إذا مت من يرثك؟ فقال يرثني ورثتي أبنائي ورثتي. فقال فلما لا أرث من أبي؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركنا صدقة. وذكر الحديث في الحديث الذي رواه جماعة كثيرون من الصحابة رضي الله عنهم. فلما بلغها الخبر ماذا بارك الله فيكم علمت المخصص. الشاهد من هذا أن دلالة الخاص على العام تكون قاضية على دلالة العام في تلك الأفراد. وزاد المؤلف من المخصصات المنفصلة قول الصحابي عند من يراه حجة، وقد قدمنا أن قول الصحابي لا يمكن أن يخص به العام إلا إذا كان له حكم رفع بكونه لا مجال للرأي فيه. والمؤلف جعل فعله وتقريره صلى الله عليه وسلم مخصصين مستقلين. المسألة الأولى قول الصحابي هل يكون مخصصا؟ قول الصحابي ليس بحجة، قول الصحابي كما تقدم معنا أنه ليس بحجة إلا فيما كان مما لا مجال للرأي فيه، فيكون من قبيل المرفوع حكما. فإذا لم يكن حجة فليس بمخصص، وعند من يراه حجة يقوله من المخصصات المنفصلة. وكذلك أيضا فعل الصحابي وكقوله فعل الصحابي كقوله. فمثلا على سبيل المثال، هل أثر ما ورد عن عبد الله بن عمر أنه كان يقص من لحيته أسفل من القبضة في الحج أو العمرة، إذا حج أو يعتمر يأخذ ما أسفل من القبضة، هل هذا يخصص الأدلة العامة بإطلاق اللحى؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما هذا هو اجتهاد وفهم منه رضي الله عنه محلقين رؤوسكم المقصرين، فهم منه كذلك أيضا الأخذ من شعر الرأس وشعر اللحية، فكان يقبض على لحيته فكانت كثة وطويلة فما زاد على القبضة أخذ منه، وهذا اجتهاد منه لم يوافقه عليه الصحابة، وليس يعني ماذا الصواب معه رضي الله عنه في هذه المسألة، بل الصواب في إطلاق الأدلة. قال والمؤلف جعل فعله وتقريره صلى الله عليه وسلم مخصصين مستقلين، ونحن أدرجناهما في التخصيص للسنة لأنه من السنة، لأن السنة قول وفعل وتقرير، وقد مثلنا للفعل تقدم قبل صفحة ورقة، ومثل بعضهم للتقرير بتقرير، والذي مثله للفعل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن مع ما ثبت من أنه كان يأمر بعض نسائه بالتزر فيباشرها من فوق الإزار. قال ومثل بعضهم للتقرير بتقريره صلى الله عليه وسلم على عدم إخراج الزكاة من الخيل، فإنه يخصص وجوب الزكاة. يقول أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذا القائل على عدم إخراج الزكاة من الخيل، فهذا الإقرار تخصيص للأدلة العامة في الزكاة وآت الزكاة. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى يبين أن هذا الاستدلال فيه ضعف من وجه، قال مع أن الخيل قد جاء بها نص في عدم الزكاة فيها، وهو حديث ليس على مسلم في عبده ولا فرسه ولا في فرسه صدقة، متفق عليه. وأيضا يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر فيها الزكاة ماذا قال؟ لا أجد فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فليس فيها زكاة واجبة، وإنما هو من باب التطوع. من يعمل خيرا يعني ماذا يجزى به، ومن يعمل شرا يجزى به. قال متفق عليه. والمخالف يقول، الذي يخالف ويقول بوجوب الزكاة ويخالف هذا الذي يستدل بالإقرار، هذا يقول نستدل بعدم وجوب الزكاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على عدم إخراج الزكاة. والمخالف يقول إن كثرت وكانت سائمة فيها الزكاة، لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم لأنها لم تكن سائمة ولم تكن كثيرة، لا لأنها لا زكاة فيها، ولكن إذا كثرت وكانت سائمة فيها الزكاة. وهذا كما تقدم أنه لا دليل على الزكاة فيها. وما بعضهم يقول إذا كانت معروضة للتجارة فتدخل في عروض التجارة عند من يقول بها. قال رحمه الله تعالى الذي هو مخصص باعتبار المجموعة ثمانية، وباعتبار وزاد أيضا هو أن المؤلف الفعل التقرير قد دخل فيما تقدم، ولكن الصحيح أن قول الصحابي ليس بمخصص، وأن الفعل والتقرير داخلان في السنة، وأن العرف المقارن للخطاب لم يذكره المصنف وذكره الشنقيطي. الثامن العرف، العرف في فين؟ في الروضة. أين؟ من الذي ما ذكر الثامن؟ الشنقيطي. نعده الحس والعقل والإجماع والقياس والمفهوم والعرف المقارن والنص الآخر هكذا. وقول الصحابي الثامن لم تكتب الثامن. ما فهمتكم، ما أدري. المكتوب السابع آخر شيء السابع. أين الثامن؟ قال ثمانية. طيب لا بس استنوا خلينا ننظر. قال وهو ثمانية أقسام عند أهل الأصول. لا، هذا الثمانية الأقسام باعتبار كلام صاحب الروضة. ما هي الثمانية عنده؟ الحس والعقل والإجماع والقياس والمفهوم والنص والسنة. لا العرف ما أدخل. وماذا بارك الله فيكم؟ قول الصحابي وأدخل التقرير والفعل، هذا الثامن عنده تقرير والفعل. ثمانية باعتبار قول صاحب الروضة. من عنده الروضة؟ من عنده الروضة؟ معه حاشف من جدران. طيب، فلأن قوله ثمانية وثمانية أقسام عند أهل الصود إما أن يكون جعل واحدة منها على قسمين كالمفهوم، جعل مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة أو فصلة، أو يكون باعتبار كلام صاحب الروضة، أو يكون قول الصحابي وأخرجه، يعني قال زاده المصنف وأخرجه. طيب أمر سهل، أهم شيء أنها معروفة، معروفة الراجح من المرجوح. وماذا؟ والعد بعد ذلك عدوها كما شئتم، عدوها كما شئتم. أهم شيء أن لا تخرجوا على الموجود، على موجود في صفحات الكتاب. طيب، كان بقي الفصل حكم التعارف، نجد النصر الاستثناء. ما رأيكم؟ كيف أنتم؟ عندكم نشاط؟ كيف يا محمد؟ طيب، قال فصلا حكم تعارض العمومين، إذا تعارض العمومان فإن أمكن أن جمع بينهما جمع إلى آخر. قال مقيده عفى الله عنه: حاصل كلام أهل الأصول في التعارض أن له ثلاث حالات. الأولى تعارض عام وخاص، وهي التي قدمنا أن العام فيها يحمل على الخاص فيما تقدم في المخصص السابع، خلافا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر ناسخ، وهو رواية عن أحمد. تقدمت هذه الحالة، هذه الحالة الثانية تعارض خاصين، خاص وخاص تعارض. هذه تقدمت أيضا في نصول من النصول. قال فيجب الترجيح كتعارض حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم مع حديث ميمونة وأبي رافع بخلاف ذلك أنه تزوجها وهو ماذا يقال وهو حلال. فهل يقال تزوجها وهو محرم محل؟ ها؟ نجمع بين القولين تزوجها وهو محرم محل ما أصبح. إذن إلا بعضهم يقول تزوجها وهو محرم يعني ماذا يفصل يقول تزوجها وهو حلال بمعنى دخل بها لا ماذا يقول وهو محرم بمعنى عقد بها ويكون خاصا العقد به العقد في الإحرام خاصا به ولكن هذا القول ليس هو التحقيق في المسألة. قال فيرجح حديث ميمونة بأنها صاحبة القصة فهي أدرى بها وحديث من أبي رافع بأنه هو السفير بينهما وقد علمنا فيما مضى أنه ماذا أن الصواب فيه الإرشاد هكذا يا إخوان. قال هكذا يا أخنا طيب. قال فيرجح حديث ميمونة بأنها صاحبة القصة فهي أدرى بها وحديث أبي رافع بأنه هو السفير بينهما والمباشر أعلم بالقصة من غيره إلا أنه يتقوى بحديث ميمونة. الثالثة وبعضهم يا إخوان رجح حديث ابن عباس لأنه متفق عليه على حديث ميمونة أنه انفرد به مسلم في عكس والظاهر حديث ميمونة مقدم. قال رحمه الله الثالثة الحالة الثالثة تعارض عامين مطلقا أو من وجه يعني تعارض عامان عموما مطلقا أو تعارض عامان عام من وجه وخاص من آخر. قال فإن أمكن الجمع جمع وإلا وجب الترجيح. مثال ما أمكن فيه الجمع أحاديث ذم من يشهد قبل أن يستشهد في ذكر خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم يكون قوما ماذا يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. الشاهد يشهدون ولا يستشهدون وفي الحديث الآخر تسبق شهادة حديث يمينه شهادته. الشاهد هنا ذم من يشهد قبل أن يستشهد يشهدون ولا يستشهدون مع حديث مدحه وهو الحديث حديث زيد بن خالد في عند الإمام مسلم ألا أخبركم بخير الشهداء قال هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فيجمع بحمل ذمه على أن يكون عالما بأن صاحب الحق عالم بأنه يعرف حقه يعني إذا وقع شيء بيني وبين بعض الناس وكان الشاهد يعرف أني يعرف أني أعلم أنه كان حاضرا ورأى القصة واستطاع أن يشهد فهذا لن يأتي بشهادته. لماذا؟ لأني إذا احتجت إليها سأرسل إليه لأني أعرف أنه يعرف. مثلا قال هنا فيجمع بحمل ذمي على أن يكون عالما يعني الشاهد لأن صاحب الحق أنا عالم يعني أعرف بأنه يعرف حقه يعرف القصة ويستطيع أن يشهد فمتى أرسلت إليه جاء فهذا لا يأتي حتى يرسل إليه. ويحمل مدحه على كونه لم يعلم بأنه شاهد له على حقه إذا كان شاهدا وصاحب الحق لا يعلم بشهادته فهذا يسابق لأجل ماذا وإيصال الحق إلى صاحبه. وهناك يعني أكثر من جمع ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات في الأبواب الأولى عند ذكره لحديث عمران بن حصين في كتاب الشهادات ذكر أكثر من جمع العلماء وأكثر من مسلك في تخليف الجمع بين الحديثين. فبعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا وبعضهم أيضا ماذا بارك الله فيك مثلا أصحاب المدينة يرجحون حديث زيد بن خالد لماذا؟ يقولون أنه مدني وحديث عمران بن مسعود وعمران بن حصين قالوا هذه عراقية وبعضهم يقول يتشدد فيقول لا أصل لها وهذا لا شك أنه مجازفة. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى البحث هناك لمن أحب والشاهد فيه هنا أنه يمكن الجمع فيصار إلى الجمع متى ما وجد للجمع فرجة دخل منها. قال ومثال ما يجب فيه الترجيح حديث وجوب الوضوء لمشي الذكر وحديث عدم وجوبه. تقدم هذا المثال كثيرا بعضهم يقدم حديث من قال هنا فيرجح حديث الوجوب بأنه أحوط من هذه الناحية من الخروج من العهدة أنه أحوط الإنسان أنه يتوضأ. وبعضهم يجمع بين الحديثين بأن يحمل حديث المس على من مس ذكره فليتوضأ من غير حائل وحديث إنما هو بطاطا منك إذا كان بحائل، وبعضهم يحمله يقول إذا كان بشهوة أو بدون شهوة. قال ومثال الترجيح في الأعمين من وجه ترجيح عموم وأن تجمعوا بين الأختين على عموم أو ما ملكت أيمانكم أي أو ما ملكت أيمانهم بأنه أحوط، هذه المسألة تقدمت قريبا، أو ما ملكت أيمانهم ماذا فيه يا إخوان؟ فيه عموم أن كل امرأة مملوكة يجوز الإنسان تحل الإنسان تحل الإنسان. وقوله أن تجمع بين الأختين يعني هل فيه في أو ما ملكت أيمانهم استثناء الأخت؟ ما فيه استثناء يعني جمع بين الأختين، جمع بين الأختين أقصد. وكذلك وأن تجمع بين الأختين هذا منهي عنه سواء، وفيه عموم سواء كانت الأختان مملوكتين أو حرتين أم حرتين، ففيه عموم من هذه الجهة. أو ما ملكت أيمانهم فيه تحليل لملك اليمين وأكثر واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة من غيري سواء كانت أخوات كنا أخوات أم لسنا بأخوات. فإذا تعارض عمومان هنا في أي صورة؟ إذا كانت مملوكة وإذا كان إذا تزوج مملوكتين ليست بأختين، نكح مملوكتين ليست بأختين، هل فيه خلاف؟ لا. وإذا جمع لا خلاف في حل هذه المسألة. وإذا جمع بين أختين حرتين هل فيه خلاف؟ لا خلاف في تحريمه، الأول لا خلاف في إحلاله والثاني خلاف في تحريمه. إذا جمع بين أختين مملوكتين فيه خلاف، فيأتي المجيز فيقول أنا أستدل بقوله أو ما ملكت أيمانهم، ويأتي المحرم ويقول أنا أستدل بالتحريم في قوله وأن تجمع بين الأختين. قال هنا فيقدم وأن تجمع بين الأختين، لما؟ قال بأنه أحوط أيضا وبأنه نص مقصود لتحريم النساء وتحليلهن، بخلاف أو ما ملكت أيمانهن فإنه في معرض مدح المتقين. وسيأتي هذا تكرر في صفحات الجمع بين في ماذا مسائل التعارض في آخر الكتاب. قال رحمه الله وحاصل تحريره أن المتعارضين يجب الجمع بينهما، هذه الخلاصة، إذا تعارض عاما يجب الجمع بينهما إن أمكن، فإن لم يمكن رجح أحدهما، يقدم الترجيح على النسخ، فإن لم يرجح فالأخير ناسخ، فإن لم يعلم الأخير طلب الدليل من غيرهما، توقف في الدليلين وطلب من غيرهما، طلب الدليل من غيرهما. وهذه الصورة التي توقف ليس لها مثال يصح، ليس لها هي صورة التوقف وطلب الدليل من غيرهما، ليس فيها مثال يصح ويستقيم، والله سبحانه وتعالى أعلم. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نبدأ بالاستثناء. Thank you.